بسم الله الرحمن الرحيم. من موانع الصرف التركيب، والمراد به التركيب المزجي خاصة. التركيب في كلام العرب ينقسم إلى أقسام، منه التركيب الإسنادي، وهو أن تكون الجملة علما مسمى به، كتسميتهم ثابت بن جابر تأبط شرا، سموه بجملة فعلية تأبط شرا، هذا يسمى التركيب الإسنادي. والتركيب الإضافي وهو ما كان مؤلفا من مضاف ومضاف إليه، ومنه الكنية كأبي بكر وأم كلثوم. أبو بكر مركب تركيبا إضافيا، صدره مضاف إلى عجزه. ويركبون الأعداد فيقولون 15 و16، ويركبون التركيب المزجي وهو المقصود هنا، وهو مزج الكلمتين حتى تكون كلمة واحدة وتبقى أولاهما على الفتح أو على السكون، والثانية تعرب إعراب الاسم الممنوع من الصرف إذا كانت علما، فتقول هذه بعلبك، وزرت بعلبك، ومررت ببعلبك، يبقى الجزء الأول وهو بعل مفتوح، والثاني هو الذي يظهر عليه أثر العوامل، لكنه إن كان علما كما رأيت يمنع من الصرف، وتقول هذه حضرموت، وزرت حضرموت، ومررت بحضرموت، فترفع الجزء الثاني بالضمة وتنصبه بالفتحة وتجره بالفتحة على قاعدة الاسم الممنوع من الصرف. نعم. المختوم بغير وجه معناه أن المركب المزجي إذا ختم بوجه فإنه يكون مبنيا، لأن وجه اسم صوت وأسماء الأصوات مبنية جميعا، فتقول جاء سيبويه، رأيت سيبويه، ومررت بسيبويه، وتبقي ذلك جميعا مبنيا لأنه مختوم بويه، وهي من أسماء الأصوات فهي مبنية. نعم.
قال رحمه الله: وأما الألف والنون الزائدتان فإن عام الصرف مع العالمية كعمران وعثمان ومع الصفة كسكران.
نعم. زيادة الألف والنون تمنع الاسم من الصرف في العلم كعمران، وصول هذه الكلمة هي العين والميم والراء عمران، والألف والنون زائدتان، فهذه الألف والنون الزائدة تمنع هنا من الصرف، فتقول مررت بعمران، ورأيت عمران، وجاء عمران، وهكذا. وكذلك أيضا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، تقول قال عثمان، ورأيت عثمان، ومررت بعثمان. وتمنع كذلك زيادة الألف والنون مع الصفة إن كانت لا تؤنث بالتاء، وذلك كسكران وعطشان، لأن أنثى سكران هي سكراء، وأنثى عطشان عطشاء، بخلاف ما يؤنث بالتاء فإنه لا يمنع من الصرف كندمان وندماء، فتصرفها لأن مؤنثتها تؤنث بالتاء. نعم.
قال رحمه الله: وأما العجمة فالمراد بها تكون الكلمة مع وضع من وضع العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: محمد صلى الله عليه وسلم، وصالح وشعيب وهود صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ويشترط فيها أن يكون الاسم علما في العجمية، ولذلك صرف لجام ونحوه، وأن يكون زائدا على الثلاثة، ولذلك صرف نوح ولوط.
أحسنت. بالنسبة للعجمة تمنع مع العالمية، والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع، وذلك كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وكجميع أسماء الأنبياء ما عدا الأربعة الذين استثناهم، وهم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم من العجم، إلا أن ما كان من أسمائهم ثلاثيا فإنه يصرف، لأن من شرط العجمي أن يزيد، من شرط تأثير العجمة في منع الصرف أن يزيد الاسم على ثلاثة أحرف. فإن كان ثلاثيا فإما أن يكون ساكن الوسط أو متحرك الوسط، وإن كان متحرك الوسط فهو مصروف على كل حال، والخلاف فيه ضعيف كنوح ولوط، فهذه أسماء مصروفة تنون تنوين الصرف. وإن كان متحرك الوسط كلمك اسم أعجمي ففيه الخلاف بين النحاة، والمشهور جواز صرفه. فالمتفق عليه من منع العجمة هو ما زاد على ثلاثة أحرف، إذا كان الاسم الأعجمي زائدا على ثلاثة أحرف فإنه يمنع من الصرف، كما قال ابن باركان رحمه الله تعالى: والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع، لا بد أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. هذا هو القسم الثالث والأخير من أقسام موانع الصرف، وهو ما إحدى علتيه الوصفية. ذكرنا أمس أن موانع الصرف على سبيل الإجمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم يمنع بمفرده فتكون العلة فيه مانعة وحدها، وهذا أمران: ما كان مشتملا على ألف التأنيث ممدودة كانت أو مقصورة، وما كان على وزن منتهى الجموع كمفاعل ومفاعيل وأفاعيل وغير ذلك من الأوزان التي هي على وزن منتهى الجموع. والقسم الثاني: ما يمنع ويكون إحدى علتيه التعريف أي العلمية، ولا يمنع إذا نكر، وهو ستة أشياء، ستة مواضع لا بد أن تشتمل على العلمية مع علة أخرى، وهذه الستة هي العدل كعمر، فقد اجتمعت فيه العلمية والعدل، والتأنيث كعائشة اجتمع فيها التأنيث والعلمية، والعجمة كإبراهيم اجتمع فيه العلمية والعجمة، والتركيب المزي كبعلبك، وزيادة الألف والنون كعثمان وعفان، ووزن الفعل كأحمد. فهذه ستة مواضع تمنع من الصرف بعلتين إحداهما التعريف. والقسم الثالث: ما يمنع بعلتين إحداهما الوصفية، فالوصفية تمنع مع ثلاثة أشياء: أولها العدل، وقد تطرقنا له أمس كمثنى وثلاثة وأربعة، وثانيها زيادة الألف والنون بشرط أن تكون الصفة مما يؤنث بألف التأنيث لا بتاء التأنيث، وذلك كسكران، فتقول هذا سكران، رأيت سكران لأن سكران، وانثاها سكراء بألف التأنيث لا سكرانة بالتاء، وهكذا. بخلاف ندمانة، ندمانة إذا كانت من المنادمة، ندمان إذا كانت من المنادمة فإنها تصرف لأن مؤنثها ندمانة بالتاء وليس ندماء. ندمان تصاغ من فعل الندم. ندم معروف هو التحسر على أمر قد فات. ندم على أمر أي تحسر على أمر فاته أو وقع. وهذه أنثاها ندماء بالألف وتصرف، أقصد تمنع من الصرف. ويقال ندمان لمنادم الملك مثلا ونحوه، أي لقعيده وأكيله وشريبه الذي يلزم الأمراء والملوك على موائدهم، يقال له نديم وندمان. ويؤنث على ندمانة بالتاء فهو مصرف. إذا ما كان من الصفات مؤنثا بالتاء فإنه يصرف، وما كان مؤنثا بالألف فإنه يمنع من الصرف. الصورة الثالثة التي تمنع فيها الوصفية هي وزن الفعل، وهو وزن أفعل خاصة كأحمر وحمراء، وكذلك أيضا إذا كان لا مؤنث له كمثلا أكمر وآدر نحو ذلك من الصفات التي تختص بالمذكرين، فهذه الصفات تمنع من الصرف، بخلاف ما يؤنث بالتاء، ما كان على وزن أفعل ويؤنث بالتاء كأرمل فإنه يصرف لأن مؤنثه أرملة بالتاء. الاسم الممنوع من الصرف قد يصرف لأن في صرفه عودته إلى أصله. الأصل في الأسماء أن تكون مصروفة، فإذا صرفته أعدته إلى أصله، ولكن لا يصرف إلا لسبب، وهذا السبب قد يكون التناسب كقراءة نافع سلاسلا وأغلالا. سلاسل على وزن مفاعل، فهي اسم على وزن منتهى الجموع، فحقه أن يمنع من الصرف وأن يقال سلاسل وأغلالا. ولكن لما تلته كلمة أغلالا وهي منونة كان التناسب في الأصوات يقتضي أيضا أن تنون سلاسل للتناسب، وقد قرأ نافع كذلك سلاسل وأغلالا، فنون سلاسلا لتناسب أغلالا، وكذلك قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا. قوارير على وزن مفاعيل، وهذا وزن منتهى الجموع وحقه أن يمنع من الصرف ولكنه صرف للتناسب. ويصرف الممنوع من الصرف كذلك لضرورة الشعر، وذلك كقول امرئ القيس: ويوما دخلت الخضرة خضرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجل. عنيزة عالم امرأة وهي مؤنثة بالتاء، وقد تقرر أن علم المؤنثة إذا كان مختوما بالتاء فإنه يصرف يمنع من الصرف مطلقا، وهنا صرفه ضرورة فقال عنيزة يوما دخلت الخضرة خضرة عنيزة لضرورة الشعر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. ولاضطرار لضرورة الشعر أو تناسب كما في سلاسل وأغلالا صرف ذو المنع، أي يصرف الممنوع من الصرف فينون تنوين الصرف كما رأيت. ينقسم الاسم إلى معرفة ونكرة، وهذا تقسيم خاص بالأسماء، فالفعل لا يصرف بالتعريف ولا بالتنكير، والحرف كذلك. والاسم كاسماء نكرة ومعرفة، والأصل في الأسماء التنكير، والنكرات غير محصورة فلذلك يحدونها، أما المعارف فهي محصورة فلذلك يعدونها. التعريف تارة يكون بالحد وتارة يكون بالعد، الأمور المحصورة تعد وغير المحصورة تحد، يوضع لها تعريف شامل، أمر كلي ينطبق على جزئياته تفهم منه. فلذلك حد النكرة فقالوا هي الاسم الشائع في جنسه الذي لا يختص بواحد، كقولك رجل، هذا شائع يشمل كل ذكر من الناس أو من الجن. فالرجل اسم شائع، رجل شائع في كل ذلك، في ذكور من الناس ومن الجن، كما قال الله تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. إذن الرجل هو ذكر من بني آدم أو من الجن. فإذا قلت رجل هذا اسم شائع لا يعين واحدا، شائع، هذا الشيوع هو التنكير. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: ما شاع في جنس كعبد نكرة وغيره معرفة كعنترة، ما شاع في جنس كعبد نكرة وغيره معرفة كعنترة. عبد شائع في الجنس يشمل كل من اتصف بهذه الصفة. وإذا أردت تقريبه فقل كل ما يصلح للألف واللام. المعارف لا تقبل دخول الألف واللام، والنكرات تقبلها. زيد، هل تقبل دخول الألف واللام؟ لا تقبلها لأنها معرفة، إذن هذه ليست نكرة. فرس، هل تقبل دخول الألف واللام؟ نعم، يمكن أن تقول ألف فرس. قلم، تقبل دخول الألف واللام؟ نعم تقبلها. ذا تقبل دخول الألف واللام؟ لا تقبلها. إذن المعارف لا تقبل دخول الألف واللام، والنكرات تقبل دخول الألف واللام. فكل ما يقبل دخول الألف واللام فهو نكرة، بشرط أن لا تكون فيه، لأن دخول الألف واللام يقتضي تعريفه. فأل حرف تعريف، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. وقال في الكافية: اللام أو الحرف تعريف فقل في رجل تعريفه شئت رجل. اللام أو الحرف تعريف فقل في رجل تعريفه شئت الرجل. فإذا عرفت النكرة دخلت عليها أصبحت معرفة. وبعض النكرات لا يقبل دخول ال، لكنه يقع موقع اسم يقبل ال، وذلك كما مثلا تقع نكرة أحيانا تقول: مررت بما معجب لك، معناه بشيء معجب لك، بما معجب لك معناه بشيء معجب لك، أو مررت بمن معجب لك. من لا تقبل دخول ال، لكنها بمعنى شخص، أي بشخص معجب لك. إذن فما يقبل ال أو يقع موقع ما يقبل ال فهو نكرة. من قواعدهم أن المحصور بالعد لا يحتاج إلى الحد، المحصور بالعد لا يحتاج إلى الحد. إذا سألتك عن الصلوات المفروضة فقل لي: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا. لماذا؟ لأن المعدودات. لا تقول لي الصلاة المفروضة هي الصلاة التي من شأنها كذا وكذا، تأتي تحاول أن تقربها لي. لماذا؟ لأن المعدود لا يحتاج إلى الحدود، المحصور بالعد لا يحتاج إلى الحد. ولما كانت النكرات غير محصورة حدوها، ولما كانت المعارف محصورة عدوها فأتوا بها معدودة. فقال: النكرات ستة، هكذا ذكرها هو، والصحيح أنها سبعة، والسابع هو المنادى المعين. نكرة إذا دخل عليها حرف النداء تعرفت بقرينة التعيين كقولك يا رجل، تعينت فأصبحت معرفة. المهم أن المعارف هي سبعة أنواع، وبعضها أعرف من بعض، فأعرفها على سبيل الجملة هو الضمير، ضمير أعرف المعارف، أي أقواها في التعريف وأخصها، ثم يليه العلم، ثم يليه اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بأداة التعريف، ثم المنادى المعين، ثم ما أضيف إلى شيء من هذه المذكورات إلا أن المضاف إلى الضمير بمنزلة العلم، ما أضيف إلى الضمير فهو في التعريف بمنزلة العلم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية، وهي منظومته الكبرى التي اختصرها في الألفية، وهي تقع في 2800 بيت، وقد رأى أنها كبيرة وأن طلبة العلم يناسبهم شيء مختصر، فلخصها لهم في الألفية في 1000 بيت في كتاب مختصر هو ألفية ابن مالك، فهي اختصار الكافية الشافية. قال في الكافية: فمضمر أعرفها ثم العلم. إذا أردت ترتيب هذه المعارف من حيث الأعرفية، فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة، فموصول متم، فذو الأداة، فمنادى عجنا، فذو إضافة بها تبين. إذن أعرفها الضمير، فمضمر أعرفها، ثم العلم يليه في منزلة الثانية، فذو إشارة اسم الإشارة، فموصول موصول الاسمي في المرتبة الرابعة، فذو الأداة أي الاسم المحلى بأل المعرفة، فمنادى عجنا فالمنادى المعين كقولك يا رجل، فذو إضافة أي ما أضيف إلى شيء من هذه المعارف. إذا أضفت شيئا مثلا إلى الاسم الموصول أو إلى اسم الإشارة كقولك ابن هذا أو ابن الذي فعل كذا، قال فذو الأداة فمنادى عجنا فذو إضافة بها تبجنا وما أضيف للضمير كالعلم، يعني أن المضاف إلى الضمير هو بمنزلة العلم في التعريف. والله أعرف الأسامي وأتم، أعرف الأسماء هو لفظ الله، لأنه أكثر شيء تبادرا للذهن وتعارفا، فهو أعرف المعارف وأعرف من الضمائر، وغير ذلك من المعارف ترتيبه كما تقدم، فأعرفها الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الموصول ثم الاسم المحلى بأل ثم المنادى المعين ثم المضاف كما تقرر. إذن المعارف معدودة محصورة بالعد، فذلك نحتاج إلى حدها، نقول لك المعارف هي 1، 2، 3 وهكذا. الضمير هو الاسم المعرفة الموضوع للمتكلم والمخاطب والغائب، الاسم المعرفة الذي وضع للمتكلم والمخاطب والغائب هو الضمير، كأنا متكلم، أنت مخاطب، هو غائب، فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية. الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر. فالضمير البارز ما له صورة في النطق ينطق به اللسان، والمستتر ما لا صورة له في النطق. فإذا قلت قم فقد نطقت بكلمة وتقدر كلمة أخرى وهي أنت، فعندنا هنا ضمير مستتر. والبارز كقولك أنت تقوم أو أنت، فأنت هنا ضمير بارز ينطق به، وكقولك مثلا أكرمتك، أكرمتك التاء ضمير بارز والكاف ضمير بارز، بخلاف قم واجلس فهنا ضمير مستتر. لأنه لا صورة له في النطق. أنت حين تقول استقم فاستقم كما أمرت، هنا ضمير ولكن لا تنطق به بلسانك، فهو ضمير مستتر لا صورة له في النطق. ثم أخبر أن الضمير المستتر منه ما هو واجب الاستتار ومنه ما هو جائز الاستتار، وهذه عبارة جرى عليها وقد جرى عليها ابن هشام قبله. والتحقيق أن الضمير المستتر دائما واجب الاستتار، ولكن ينقسم إلى قسمين، منه ما يختص به عامله ومنه ما لا يختص به عامله. بعض العوامل لا ترفع أصلا إلا الضمير المستتر، كأمر الواحد المذكر، إذا قلت قم فهذا الفعل لا يرفع إلا ضميرا مستترا أبدا، قم أي قم أنت، لا يمكن أن تقول قم زيد ولا حتى تقول قم أنت. وإذا قلت قم أنت فأنت هذه إنما تأتي بها العرب تأكيدا للضمير المستتر من أجل إزالة القبح عن العطف عليه، لأن العرب لا تعطف على ضمير الرفع المستتر إلا بفاصل. مثلا أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن فعل أمر وفاعلها ضمير مستتر وجوبا، وأنت المذكورة مؤكدة للضمير المستتر، والفائدة من أنت المذكورة هي إزالة القبح عن العطف، لأنه يقبح في الكلام أن تقول قم وزيد، هذا قبيح. العرب لا تعطف على الضمير المستتر إلا بعد تأكيده أو بعد فاصل يفصل بينه وبين المعطوف عليه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. فاسكن أنت وزوجك، سكون فعل أمر، فعله ضمير مستتر وجوبا، وأنت المذكورة مؤكدة لأنت المستترة، وزوجك معطوفة على الضمير المستتر، وقد أكد الضمير المستتر بالضمير البارز ليصلح للعطف عليه. إذن فعل أمر الواحد لا يرفع إلا الضمير المستتر أبدا. وكذلك الفعل المضارع المفتتح ب تاء الخطاب، خطاب الواحد، إذا قلت تفعل تقول، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، هذا الفعل لا يرفع إلا الضمير المستتر أبدا، لا يمكن أن يؤتى له بفاعل بارز لا باسم ظاهر ولا بضمير، تقول تفعل تقرأ. كذلك الفعل المضارع المفتتح بالهمز أقوم، هذا الفعل لا يرفع إلا الضمير المستتر أبدا، تقول أقوم أي أنا، ولا يمكن أن تأتي بضمير بارز ولا باسم ظاهر، لا يرفع إلا الضمير المستتر أبدا. وكذلك الفعل المضارع المفتتح بالنون نقوم، كذلك أيضا هذا الفعل المضارع لا يرفع إلا الضمير البارز إلا الضمير المستتر أبدا. وهذا هو الذي عبروا عنه بوجوب الاستتار، ومثلوا لجواز الاستتار بقولك زيد قام، والواقع أن زيدا قام الاستتار فيها واجب، أنت لا يجوز أن تقول زيدا قام هو، هذا لا تقوله العرب، العرب لا تقول زيد قام هو. لكن ما الفرق بينكم وبين زيد قام؟ الفرق أن قم لا ترفع إلا ضميرا مستترا أبدا، وأن قام يمكن أن ترفع الاسم الظاهر فتقول قام زيد، ويمكن أن ترفع الضمير البارز فتقول ما قام إلا أنا مثلا. فالفرق بينهما أن قم تختص بالضمير المستتر فلا ترفع أبدا إلا ضميرا مستترا، وأما زيد قام فالاستتار واجب ولكن هذا الفعل لا يختص بالضمير المستتر، هذا الفعل يمكن أن يرفع الاسم الظاهر ويمكن أن يرفع الضمير البارز كما مثلنا. إذن الواقع أن الضمير المستتر لا يكون استتاره إلا واجبا، لكن هو على قسمين، ما يختص به عامله أي عامله أصلا لا يرفع إلا ضميرا مستترا، وما لا يختص به عامله معناه أن عامله يرفع تارة الضمير المستتر وتارة يرفع غير المستتر. مفهوم؟ الضمير المستتر مثل ما مثلنا، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل ووافق نغتبط إذ تشكر. وابن مالك رحمه الله تعالى دقيق في عبارته، لم يقل ما يستتر وجوبا، لا، لأن الاستتارة لا يكون إلا كذلك، لا يكون إلا واجبا، فقال: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل ووافق نغتبط إذ تشكر. افعل فعل أمر مسند إلى الواحد المذكر، فضميره ففاعله ضمير مستتر أبدا. أوافق فعل مضارع مبدوء بالهمزة، لا يرفع إلا الضمير المستتر. نغتبط فعل مضارع مبدوء بالنون، لا يرفع إلا الضمير المستتر. إذ تشكر أنت الفعل المضارع المفتتح بتاء المخاطب للواحد المخاطب، لا يرفع إلا الضمير المستتر. واحترزنا بذلك عن خطاب الجماعة أو الاثنين أو الياء، فبذلك يكون الفعل من الأفعال الخمسة: تفعلون وتفعلين وتفعلان، وتكون الواو هي الفاعل، والواو ضمير بارز. فهم محل كون الفعل المضارع المفتتح بالتاء لا يرفع إلا الضمير المستتر هو إذا كان خطابا للواحد، أما إذا كان خطابا للأنثى فإنه سيكون من الأفعال الخمسة: تفعلين. وكذا إذا كان خطابا للاثنين سيكون من الأفعال الخمسة: تفعلان. وكذا إذا كان خطابا للجماعة فإنه سيكون من الأفعال الخمسة: تفعلون. ومعلوم أن الأفعال الخمسة فاعلها هو الواو والألف والياء. لكن تفعل، أنت تقوم، تقوم هذه لا ترفع أبدا إلا الضمير المستتر، لا يمكن أن يرفع بها اسم ظاهر ولا يمكن أن يرفع بها ضمير بارز. ومثل هذه الأفعال التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى أسماء الأفعال، كقولك حي على الصلاة، حي اسم فعل بمعنى أقبل تعال، وفعلها ضمير مستتر وجوبا، لا يمكن أن ترفع ضميرا ظاهرا ولا يمكن أن ترفع اسما ظاهرا، لا ترفع ضميرا ولا اسما ظاهرا، إنما ترفع ضميرا مستترا وجوبا. وكذلك أفعال الاستثناء كخلا وعدا وحاشا، فهذه لا ترفع أيضا إلا الضمائر المستترة أبدا، تقول قام القوم حشا زيدا، أين فاعل حشا؟ مستتر وجوبا لا يظهر أبدا، لا يمكن أن يظهر. قام القوم عدا زيدا نفس الشيء. وكذلك فعل التعجب في نحو قولك ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، أحسن فعل ماضي وفعلها ضمير مستتر وجوبا ولا يمكن أن يظهر، لا يمكن أن يبرز، لا يمكن أن يكون اسما بارزا ولا يمكن أن يكون ضميرا بارزا أبدا. إذن الضمير المستتر على قسمين: ما يختص به عامله وقد مثلنا له، وما لا يختص به عامله كقولك هند قامت أو زيد قام. فقام هنا وقامت رفع الضمير المستتر وجوبا، ولكن هذا الفعل لا يختص بهذا الضمير، هذا الفعل يمكن أن يرفع الاسم الظاهر ويمكن أن يرفع الضمير البارز في غير هذا الموضع كما بينا. الاستتار خاص بالضمائر الرفع، غير ضمائر الرفع يحذف. الاستتار خاص بضمائر الرفع، عندما نقول ضمير المستتر معناه أنه ضمير مرفوع، لأن المرفوعات عمد لا يستغنى عنها، إذا لم تذكر فلا بد من تقديرها، بخلاف ضمائر المنصوبة والمجرورة فإنها يمكن أن تحذف، وإذا حذفت فإنه يقال فيها محذوفة ولا يقال مستترة، فالاستتار خاص بضمائر الرفع. الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل، ضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل لا يمكن أن يفتتح به الكلام. التاء من قمت ضمير متصل، هل يمكن أن تبدأ الكلام بهذه التاء دون الفعل فتقول تو مثلا وأنت تقصد نفسك تو؟ لا يمكن أن تفتتح بها الكلام. إذن الضمير المتصل لا يصح افتتاح الكلام به، كذلك أيضا لا يصح وقوعه بعد إلا في ساعة الكلام، وما بالضرورة فقد يقع كقول الشاعر: وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار إلاك. فوقع الضمير المتصل بعد إلا، ولكن هذا خاص بالشعر. أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلا هو ناصر إلا هو. وقع الضمير المتصل بعد إلا، ولكن هذا خاص بضرورة الشعر. أما في ساعة الكلام فإن الضمير لا يقع بعد إلا. والضمير المنفصل على عكسه يمكن أن يفتتح به الكلام، فتقول أنا مؤمن، أنا ضمير منفصل، فلذلك صح افتتاح الكلام بها. وتقول ما قام إلا أنا، فتوقع أنا بعد إلا في ساعة الكلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، أنت ضمير منفصل وقعت بعد إلا ولا إشكال في ذلك. الضمائر المتصلة هي 9 ضمائر، 5 منها للرفع، و3 مشتركة بين النصب والجر، وضمير مشترك بين الرفع والنصب والجر. فالخمسة المختصة بالرفع هي تاء الفاعل كقمت، ونون النسوة كقمنا، وياء الواحد المخاطب وياء الواحدة المخاطبة كقومي، وألف الاثنين كقاما، وواو الجماعة كقوموا. هذه هي ضمائر الرفع البارزة المتصلة. ضمائر الرفع البارزة المتصلة 5 ضمائر. ما هي؟ تاء الفاعل، ناء سنؤخرها لأننا لنا معها شأن خاص، يعني بحسب التقسيم الذي أريده أنا سأخرنا. طيب طيب حسنت. إذن 5 المختصة بالرفع، ضمائر البارزة المختصة بالرفع 5، وهي تاء الفاعل ونون النسوة وواو الجماعة وألف الاثنين وياء الواحدة المخاطبة، 3 مشتركة بين النصب والجر، وهي الكاف كاف المخاطب، وهاء الغائب، وياء المتكلم. فتقول مثلا أعطيتك كتابك، فالكاف في أعطيتك في محل نصب، والكاف في كتابك في محل جر لأنها مضافة إليه. وأعطيته كتابه، وأعطيتني كتابي. إذن هذه الضمائر 3، هاء الغائب، وكاف الخطاب، وياء المتكلم، مشتركة بين النصب والجر. الضمير 9 مشترك بين الرفع والنصب والجر. لذلك إجابة الأخ صحيحة، ولكن من ناحية المنهجية أنا أخرتها. نا تقع مرفوعة فعلا، ولكن أيضا تقع منصوبة تقع مجرورة، فهي مشتركة بين ذلك كله. مثال قول الله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا. ربنا نا هنا في محل ماذا؟ جر، لأنها مضافة إليه ما قبله ربنا. إننا هنا في محل نصب لأنه اسمه إن. سمعنا في محل رفع فاعل. إذن هذا الضمير يقع في محل رفع ويقع في محل نصب ويقع في محل جر. ربنا إننا آمنا نفس الشيء. إذن هذا الضمير وهو نا مشترك بين الرفع والنصب والجر. إذن الضمائر البارزة المتصلة 9 ضمائر، 5 خاصة بالرفع، خاصة بالرفع وهي نعم تاء الفاعل ونون النسوة واو الجماعة وألف الاثنين وياء الواحدة المخاطبة، وثلاثة مشتركة بين النصب والجر وهي كاف الخطاب ياء المتكلم وهاء الغائب. أحسنت، أحسنتم بارك الله فيكم. وعندنا ضمير مشترك بين الرفع والنصب والجر نا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: لفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر ناصلح. للرفع والنصب وجر ناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. اعرف بنا، نا هنا في محل ماذا؟ اعرف بنا في محل جر. فإننا هل نصب نلنا في محل رفع. نعم، اعرف بنا فإننا نلنا المنح. بالنسبة للضمائر المتصلة التي تنقسم إلى ضمائر رفع وضمائر نصب، ولا يوجد ضمير جر منفصل. الانفصال مختص بضمائر الرفع وضمائر النصب. والضمائر المنفصلة كما ذكر الشيخ 24 كلمة، 12 في الرفع و 12 في النصب. فضمائر الرفع أصولها 3 وهي ضمير المتكلم أنا وضمير المخاطب أنت وضمير الغائب هو. فأما أنا فلها فرع واحد وهو نحن، ليس لها إلا فرع واحد وهو نحن. وأما أنت ففروعها 4، لأن المخاطب يكون مذكرا واحدا ومؤنثا ومثنى ومجموعا لمذكرين ومجموعا لمؤنث. وقد فرقت العرب بين ذلك في الكلمات إلا في مقام التثنية، فإنه لا يغاير بين المذكر والمؤنث في مقام التثنية. فتقول أنت للواحد وأنت للمؤنثة وأنتما معا للمذكرتين وللمذكرين والمؤنثتين، فمقام التثنية لا مغايرة فيه بين التذكير والتأنيث. وأنتم للجمع المذكر وأنتن للجمع المؤنث. إذن أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. وفي الغيبة نفس الشيء، هو هي هما هم هن. فهذه 12 كلمة، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. وفي النصب كذلك، في مقام التكلم ضميران، إياي وإيانا. وفي مقام الخطاب 5 كلمات، إياك إياك إياكما إياكم إياكن. وفي مقام الغيبة 5 كلمات، إياه إياها إياهما إياهم إياهن. فمجموع ذلك اثنتا عشرة كلمة. إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. طبعا هذه الضمائر كما قال هو يبتدأ به الكلام فتكون مبتدأ وتكون خبرا نعم. القاعدة أنه إذا أمكن الاتصال لا يجوز الانفصال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. إذا أمكن الاتصال لا يجوز الانفصال. فلا يجوز أن تقول في قمت قام أنا، هذا لحن لا تقوله العرب، قام أنا، قل قمت. ولا في أكرمتك أكرم أنا أنت، هذا لا يقال. أكرمتك أكرم أنا أنت، هذا لا يجوز. إذا أمكن الاتصال لا يجوز الانفصال. ويستثنى من ذلك مواضع محدودة هي التي ذكرها وذكر بعضها، منها إذا كان الفعل ناصبا لضميرين، أولهما أخص وغير مرفوع والعامل فيهما غير ناسخ للابتداء، كما إذا قلت أعطيتكه، مثلا هذا الكتاب أعطيتكه، فبسبب كثرة الضمائر وتواليها ربما فصلت العرب، فقد يقولون أعطيتكه وقد يقولون أعطيتك إياه، كل ذلك جائز. والأفصح في الفعل الوصل، ومنه قول الله تعالى: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، وقوله إن يسألكموها، ولم يقل إن يسألكم إياها. ولكن الفصل والوصل جائزان لغة، لا إشكال في ذلك، تقول أعطيتكه وأعطيتك إياه، وتقول سلنيه وسلني إياه. كذلك من هذه المواضع التي يجوز فيها الفصل والوصل أن يكون الضمير خبرا عن كان، كنته، فتقول كنته أو كنت إياه، جزء وجهه. ومن بالنسبة للوصل، الوصل هو اختيار ابن مالك رحمه الله تعالى، والفصل هو اختيار الجمهور، اختيار السبويه والجمهور، وقد سمع معا. فمن الوصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يضرب عنق ابن صائد، وهو رجل كان الصحابة يظنون أنه هو الدجال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن يكونه فلن تسلط عليه، وإلا فلا خير لك في قتله. إن يكونه، يكونه، فاتصل الضمير بكان، معناه إذا كان هذا هو الدجال فلن تسلط عليه، لأن الدجال سيقتله عيسى بن مريم وليس أنت، وإلا فلا خير لك في قتله. إن يكونه. ومنه قول أبي الأسود الدؤلي: وإلا يكونها أو تكنه، فإنه أخوها غدته أمه بلبانها. وإلا يكونها أو تكنه. ومن الفصل قول عمر بن أبي ربيعة: لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير. لئن كان إياه، لم يقل لئن كان هو، لئن كان إياه لقد حال بعدنا، يتغير بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير. إذن يجوز الوجهان، يجوز أن تقول كنته أو كنت إياه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وصل أفصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته، الخلف انتما كذا كخلتنيه، واتصالا أختار، أي أنا ابن مالك أختار الاتصال، أفضل الاتصال، غيري وهو سيبويه والجمهور اختار الانفصال، واتصالا أختار، غيري اختار الانفصال. نعم. تقول قمت أنا وزيد، ولا يجوز على الصحيح قمت وزيد، لا يجوز. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية. وسمع قال جرير بن عطية بن الخطف ورجل أخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال، ما لم يكن وأب، أي ما لم يكن هو وأب، فعطف على الضمير المستتر دون تأكيد أو فصل، وهذا مسموع في الشعر ولكنه ضعيف كما قال ابن مالك وضعفه اعتقد، أي هذا ضعيف. وكل مضمر له البناء يجب، الضمائر مبنية كلها لأنها تشبه الحرف شبها لفظيا وشبها معنويا، تشبهه في اللفظ لأن أغلب الضمائر إما على حرف واحد أو على حرفين، وألحق الأقل الزائد على ذلك بالأكثر، وتشبهه شبها معنويا لأنها أدت معنى الغيبة والحضور والتكلم، والأصل في المعاني أن تؤدى بالحرف، الأصل في المعاني أن تؤدى بالحرف، فذلك لا خلاف بين النحاة في أن الحروف مبنية كلها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وكل حرف مستحق قال وكل مضمر له البناء يجب، وكل مضمر له البناء يجب، أي الضمائر مبنية كلها.